لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لازال الكلام أو يفترض أن يستمر الكلام فيما يتعلق بحقوق المسلم على المسلم، ولكن واجب الوقت وفرض الزمان يلزم أن نذكر بما ينبغي به أو ينبغي لواجب الوقت وفرض الزمان، وهو استهلال دخول شهر رمضان. وأذكر نفسي وإياكم من خلال آية من آيات كتاب الله من سورة البقرة، من قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآية جمعت جل ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بشهر رمضان، وكذلك إنزال شهر رمضان المنزلة التي ينبغي أن تكون في نفوس المسلمين. شهر رمضان شهر من الإشهار ومن الإعلان، ومنه شهر سيفة، وما سمي الشهر شهرا إلا لأنه صار معلوما عند الناس ومميزا ومعلما، ويسمى الهلال شهر لذلك رمضان، وهو اسم لذلك الشهر الذي جعل الله سبحانه وتعالى نزول القرآن فيه. بل رمضان هو الشهر الذي نزلت فيه كل الكتب من عند الله سبحانه وتعالى. كل الكتب التي نزلت من عند الله كلها نزلت في شهر رمضان، وخاصة وأعظمها نزول القرآن. شهر رمضان لماذا سمي برمضان؟ قيل في ذلك أقوال عدة، منها أنه لرمض جوف الصائم، أي اشتداد جفافه وحرارته، ومنها أنه مرتبط بزمن الرمضاء وهو شدة الحر والحرارة، وذلك أنهم كانوا إذا أثبتوا الشهور، لما عزموا على إثبات الشهور وتسميتها التي هي 12 شهرا، كان شهر رمضان في زمن الرمضاء، أي في زمن شدة الحر والحرارة. وقالوا سمي رمضان لأنه ترمد فيه الذنوب، أي تحترق. وأيما كان الاسم فهو يدور في هذه المعاني التي ذكرتها، وقد قيل في ذلك غير ذلك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لقد جاء ذكر نزول القرآن في القرآن في عدة مواطن، منها إن أنزلناه في ليلة القدر، ومنها إن أنزلناه في ليلة مباركة، ومنها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فما معنى ذلك؟ أولا لابد أن نعلم أن نزول القرآن كان على مرحلتين: مرحلة نزول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وهذا النزول كان في غير رمضان وفي رمضان، بمعنى أنه منهم من قيل أنه نزل إلى الروح إلى الدنيا إلى السماء الدنيا في رمضان، وخاصة في ليلة القدر، ومنهم من قال غير ذلك. والحقيقة أن نزول القرآن جملة واحدة فيما يسمى ببيت العز في السماء الأولى نزل فاستلمته السفرة الكرام البررة ثم نجموه فيما بينهم. قال ابن عباس نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر، نزل القرآن في ليلة واحدة في ليلة القدر ثم تنجم بين يدي السفرة الكرام البررة على 20 ليلة، ثم بعد ذلك أخذه جبريل منهم ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم فوق 20 سنة، فوق 20 سنة. فلا يقال أو لا يظن أو لا يعتقد أن القرآن نزل جملة واحدة على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى الذي ينبغي أن نفهمه أن نزول القرآن إنما كان مبدأه على محمد صلى الله عليه وسلم. النزول له معنيين، نزول على محمد صلى الله عليه وسلم ونزول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا فيما يسمى ببيت العز. النزول الكلي أو الذي هو جملة واحدة لم يكن على محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كان من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. أما النزول على محمد صلى الله عليه وسلم نزل به جبريل على مدار أكثر من 20 عام، قال أبو شامة 23 عاما، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإنزال القرآن في شهر رمضان أو إنزال الكتب السماوية عموما في شهر رمضان ماذا؟ هو شرف يجعل شهر رمضان مميز ومكرم ومشرف عن باقي الشهور. ولابد أن تعلم أن شهر رمضان قد كرم بأشياء كثيرة، منها أنه كتب الله فيه الصيام، ومنها أنه جعل فيه ليلة خير من 1000 شهر وهي ليلة القدر، ومنها أنه سن الله أو سن نبيه صلى الله عليه وسلم قيامه وجعل هذا القيام يغفر ما تقدم من الذنوب. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وغير ذلك من الأمور. بل جعلت العمرة فيه بقدر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، جعلت العمرة في رمضان بقدر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما ثبت في النصوص. وليس المحل في الكلام الآن بيان فضائل رمضان، ولكن بيان الآية التي اشتملت على كثير من المعاني والأحكام التي ينبغي أن نظل في ظلها خلال هذه الأيام المقبلة. إذن ينبغي أن تكون نظرتنا إلى رمضان أو إلى شهر رمضان، وهنا مسألة، بعض السلف كرهوا أن يقال رمضان وقالوا إنما قال الله شهر رمضان، وهي مسألة شكلية، ولكن استحباب أن يقال شهر رمضان اتباعا لسنة أو اتباع لسنن القرآن بناء على ما سماه الله به، فهو الأفضل والأكرم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا القرآن ماذا؟ ليس مجرد أن قيمته نزوله في رمضان، أو ليس قيمة رمضان أن القرآن نزل فيه فحسب، بل إن هذا القرآن كما تكلمت مع حضراتكم في غير هذا المقام وفي غير هذا المكان في سلسلة طويلة متعلقة بماهية القرآن وما هو وحقيقة القرآن، أنه إنما هو هدى ونور. جملة القول إنما هو هدى ونور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فإذا هذا القرآن له كرائم عالية وله مقاصد سامية، منها أنه يهدي للتي هي أقوم. فقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن القرآن ما له؟ هدى للناس. إذن رمضان ما له؟ كرم بأن جعل فيه نزول أو مبتدأ نزول الهداية، مبتدأ نزول سبب الهداية، مبتدأ نزول ما لا يهتدى إلا به. فبغير القرآن لا هداية، بغير القرآن لا هداية، لأن الهدى في القرآن فقط، ومن اهتدى بغير القرآن ضل حتما. هدى للناس. إذن كرامة رمضان أنه نزل فيه القرآن الذي يهتدى به، الذي هو هدى ونور، الذي هو هدى ورحمة، وإلى غير ما جاء من أوصاف القرآن على الحقيقة. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي أن القرآن فيه بينات تفصل بين الحق والباطل، فهي هداية وفي نفس الوقت فرقان، والفرقان هو ما يفرق به بين الحق والباطل، هو ما يفرق به بين الحق والباطل. فشهر رمضان هو مبتدأ نزول ما يهتدى به وما يكون فارقا بين الحق والباطل، وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا بيان إلى أن محل صيام ما افترضه الله هو شهر رمضان، فأمر الله بصيامه. قد علمنا الله في آيات قبل هذه الآية من أنه قد كتب على المؤمنين الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولكن لم يبين محل هذا الصيام الزمني، محل هذا الصيام الزمني هو شهر رمضان، فقال فمن شهد منكم الشهر فليصم. وشهد أي علم، شهد أي علم، وشهد أي حضر، وشهد أي تقرر عنده ثبوته. وشهود رمضان، شهود الشهر يكون بالهلال، شهود الشهر، لأن الأشهر المعتبرة في تعداد المسلمين أو في تعداد الشرع هي الشهور القمرية، أي التي تبتدأ بالهلال القمري أو بالهلال الذي هو ثبوت القمر، مبدأه مولده ومنتهاه. أما الشهور التي تدور مع فلك الشمس فليست هي المعتبرة في تعداد شهور الشرع، تعداد شهور الشرع. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا وجوب. ونحن نعلم أن الصيام قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أحاديث عدة، من أحاديث ابن عمر عند في الصحيحين، جعله النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإسلام، فقال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. وفي رواية وحج وصوم رمضان وحج البيت. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن الصيام ركن، أن الصيام ركن من أركان الإسلام، وأنه ينبغي أن يقيمه كل مسلم. ونحن نعلم أن الصيام يمكن أن يسقط في زمن رمضان لعلل كما سيظهر وسيبين، ولكن لا يسقط أبدا أبدا إلا على من بلغ من العجز في التكليف مبلغا، كالرجل العجوز والمرأة العجوز وما شابه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا أمر، هذا أمر. وبالتالي لابد أن نعلم أن صيام رمضان فريضة عظيمة جدا. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب على صيام رمضان، وأن من أفطر في رمضان بغير عذر ولا رخصة أن ذلك إثم عظيم وكبيرة عظيمة جدا. وقد جاء في ذلك نصوص قد لا تبلغ الصحة، منها أن من أفطر يوما في رمضان بغير عذر لا يجزئه قضاؤه ولو بالظهر. هذا الحديث فيه مقال. ولكن نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في اعتبار الصيام وفضله، وشدد أيضا في ثبوت وجوبه، فضلا عما جاء من قول الله فليصمها فمن شهد منكم. وهذا خطاب. وهنا مسألة مشهورة بين الفقهاء، وهي هل إذا ثبت الهلال في مصر من الأمصار التي تشترك في الليل يكون ذلك مثبتا أو شاهدا لكل الأمصار؟ نعم، الصحيح أن رؤية المصر تعد رؤية لكل الأمصار التي تشترك معها في الليل. الصحيح هو أن رؤية الهلال في مصر تعد رؤية، فمن شهد منكم الشهر. هذا خطاب لعموم المؤمنين، ومعنى الشهادة كما قلت الحضور، ومعنى الشهادة الإعلام، ومعنى الشهادة العلم. تقول فلان شهد بدر أي حضرها، وتقول فلان شهد وقائع الأمر مع فلان أي علم بها. فمن شهد أي علم، فمن بلغه أن رمضان قد ثبت صار ذلك ملزما بالصيام فليصمه بناء على علمه. ولذلك من علم برمضان أول يوم منه في أي ساعة من نهار رمضان كان مبتدأ صيامه. بمعنى لو أن رجلا نام ليلته وصلى فجره ثم أكمل نومه، وكان قد ثبت وعلم الناس بهلال رمضان، ولكنه مع نومه ومع نظام حياته لم يبلغه مبتدأ رمضان حتى قام بعد الظهر أو قبل الظهر أو عند الظهر. متى يبدأ رمضان بالنسبة له؟ يبدأ رمضان متى علم، حتى ولو كان قد أكل أو شرب. وأصل هذه المسألة هو أن صيام عاشوراء كان صياما واجبا، أن صيام عاشوراء كان صياما واجبا قبل رمضان، ثم نسخ وجوبه بفرض رمضان، فلما فرض رمضان نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء، وصار صيام يوم عاشوراء نافلة، وحض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه يكفر سنة ما قبله، سنة ما قبله. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناد أن ينادي من أصبح صائما فليتم صومه، ومن لم يصم فليصم، وكان ذلك في وسط النهار، فعلموا بأن صيام عاشوراء يلزمهم في وسط النهار، وكان ذلك بعد أن أكلوا وشربوا، وكان ذلك مبتدأ صيامهم. فمن علم برمضان في أي وقت كان مبتدأ صيامه، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالأصل هو صيام رمضان، ولكن هناك رخص تبيح الفطر في رمضان. هذه الرخص يتقلب فيها العبد بحسب تقواه، لأن من الناس من يحتال ليترخص بتلك الرخص، وهذا موضوع يطول شرحه، ولكن أقصد أقول أن أمر الرخص إنما هو نوع من أنواع التعبد لله سبحانه وتعالى بأن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، لأن الرخصة شرع والعزيمة شرع. حتى وإن كانت العزيمة أفضل من الرخصة، إلا أنه قد يكون في بعض الأحيان الرخصة أفضل من العزيمة لما فيها من تحقيق المراد الشرعي، وهو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالرخص في الشرع ما تقررت إلا من باب التيسير، فمن امتنع عن الرخص حتى أدخل على نفسه المشقة، وحتى يظن أن الشرع مجلبة للمشقة والعسر، فبذلك يكون آسما، لأنه امتنع عن الرخصة حتى سيء الظن بالشرع، سواء في حق نفسه أو في حق من ينظر إليه. يعني يا ابني ليه تعذب نفسك؟ أو ليه هو الدين فيه كده؟ هو في رمضان والصيام، بس مش بالطريقة اللي انت تموت نفسك، وهكذا. فجعل الشرع ينظر إليه على أنه مجلبة للمشقة والعسر. أما إذا كانت الرخصة تركها والأخذ بالعزيمة مقدور عليه، ولا يظن في الشرع التعسير والمشقة، فلا بأس، وأن تصوموا خير لكم. لكن لابد أن تعلم أن هذا موضوع له تفصيل، ليس هذا محله، إنما لابد أن تفهم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. من الرخص الفطر في رمضان، لمن لا تختار الرخص بالاختيار، بحيث تقول أنا النهاردة أترخص، أنا بكرة مش أترخص، لا. لكن فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، بمعنى أن السفر الذي شرع فيه بعد الفجر أو قبل الفجر مع يرخص معه في الفطر، بحيث يتلبس بالسفر في وقت الصيام، أو يتلبس بالسفر قبل الصيام ولكن يمتد إلى ما بعد الصيام. بمعنى لو أن إنسان يمكن أن يسافر ويرجع من سفره قبل الفجر، سفر بعد المغرب ورجع قبل الفجر، فلا رخصة له في الفطر، لأن وقت السفر ليس في وقت الصيام. ولكن من عزم على السفر فتلبس به، وكان هذا التلبس وقت الصيام أو جزءا منه وقت الصيام، فله أن يترخص. تنبه، لابد أن يكون السفر وقت الصيام. ومن الرخص المرض ثلاثة أنواع. المرض في حكم الشرع ثلاثة أنواع: مرض مزمن لا يرجى برؤه، أصحاب السرطانات والأمراض الشديدة، الكبد وما شابه، مثل هؤلاء أمراضهم مزمنة يحيون بها ويموتون بها، نسأل الله أن يعافي مرضى المسلمين. هؤلاء لهم الرخصة، ولا يطلب منهم أن يصوموا بعد رمضان بدلا من الأيام التي أفطروها في رمضان. لماذا؟ لأن العلة ممتدة. والصنف الثاني من المرضى هم مرضى حتى وإن اشتد مرضهم لكن يرجى برؤهم بعد رمضان. يعني إنسان جات له دور حمى، أو جاءه دور معين من الأمراض التي تأخذ وقتها وتمر، وكان ذلك في رمضان، فله أن يفطر. ولكن أمام أمرين: أن يقضي بعد رمضان ويصوم أياما بدلا منها، ويصوم أيام أو أن يصوم في رمضان إن طاق ذلك، ولكن مثل هؤلاء الذين لهم أمراض شديدة قد يكون الترخص أولى، وقد يكون الترخص متوافقا مع الشرع ومقاصد الشرع، وبالتالي إما أن يصوم وإما أن يقضي بدلا من الأيام التي يفطرها بعد رمضان لأنه مرض أخذ وقته ومر. وأما القسم الثالث من المرضى هم المرضى الذين لا يشق عليهم مرضهم ولا يحول بينهم وبين صيامهم. مثلا تنبه لهذا الكلام، عنده دور برد او كسر زراعه او ما شابه، هذا يمكن ان يطيق الصيام. واحد ذراعه مكسور، كان من السلف من يعتبر ان ذلك مرض موجب للرخصة، ومن السلف من يرى ان مثل هذا المرض لا يوجب الرخصة وان يتصوم خير لكم. حتى ان من السلف كابن مسعود كسعيد بن المسيب قال لو ادميت اصبعي لافطرت، لو ادميت اصبعي، لان من ادمي اصبعه فهو مريض. وهذا من باب ان هذا الباب او هذا الصنف الثالث من المرضى فيه اختلفت النظرة عند اهل العلم، منهم من رأى انه يصوم في رمضان لان مرضه لا يشق عليه ولان مرضه لا يحول بينه وبين صيامه، كمن كسرت زراعه او ما شابه. ومنهم من قال ما دام مريضا لان الله قال فمن كان مريضا او على سفر، ولم يقل مريضا مرضا شديدا، مرضا كبيرا، مرضا خطيرا، وجاءت نكرة، مرضا جاءت نكرة، وهذا السياق يفيد العموم، وهذا السياق يعني اي مرض يبيح الرخصة، وهذا كلام مقبول شرعا. ولكن اذا جمعته مع قول الله وان تصوموا خيرا لكم، ينظر الى ان المرضى الذين هم يطيقون الصيام ولا شق عليهم فيكونوا اولى بان يصيروا مع ماذا؟ يصيروا مع ان الصيام اولى وافضل. اذا المرضى ثلاثة اقسام: مرضى لا يرجى برؤهم، مرضى يشتد عليهم مرضهم ولكن يفيق بعد رمضان، ومرضى أصيبوا في رمضان بمرض لا يشق عليهم ولا يحول بينهم وبين الصيام ولا يكون الصيام عنت عليهم، فمثل هؤلاء يصومون. فمرضى لا يصوموا، ومرضى يصوموا، ومرضى يقضوا بعد رمضان، ومرضى لا يصوموا ويقضوا بعد رمضان، مرضى لا يصوموا لا رمضان ولا بعده، ومرضى لا يصوم في رمضان ولكن يصوم بعده، ومرضى لا يشق عليهم فالصيام أولى لهم. ولكن إذا ترخص السؤال الذي سيعني في رؤوس بعضكم، ولكن إذا ترخص صاحب المرض البسيط أو صاحب المرض الذي لا يشق، إذا ترخص جاز له، إذا ترخص جاز له أن يترخص لأن له في ذلك رخصة بنص الآية. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن الأصل في المرضى ليس القسم الأول، بمعنى لو أن هناك 100 مريض سيكون أكثر من 90 مريض منهم ممن يقضون بعد رمضان، لأنه سبحانه وتعالى بيّن أن لهم أن يفطروا ثم يقضون أياما أخر. وهذه الأيام الأخر التي يقضونها للعلماء في ذلك مسائل، منها أن القضاء يكون على التراخي أو على الفور سواء، ليس إلزاما أن يكون على الفور. عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الأيام من رمضان فلا أقضيها إلا في شعبان، أي شعبان الذي بعد رمضان، لشغلي برسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته. فهذا يعني أنها كانت تؤخر ما عليها من رمضان حتى شعبان. وطبعا حيرد على ذلك مسائل. فإذا القضاء يكون على التراخي لا على الفور. ثم هل يكون متتابع؟ واحد صام فترة 10 أيام، هل يلزم أن يصوم 10 أيام متتابعة؟ لا. إذا صام يوما ثم يوما ثم يوما ثم يوما كل أسبوع كل أسبوعين صح ذلك منه، فعدة من أيام أخر، ولم يشترط لتلك العدة أي اشتراط سبحانه وتعالى، ولم يأتي في السنة أيضا اشتراط زائد يبين شرطا زائدا عما جاء في الآية. فعدة من أيام أخر. تنبه. يبقى إذن القضاء يكون على التراخي، والقضاء لا يكون متتابع. والمهم هو ما سيذكر فيما بعد، وهو: ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكملوا العدة، هذه الآية فيها مسألة مهمة جدا، وهي المقصود بالعدة هي عدة رمضان. المقصود بالعدة هي عدة رمضان، بمعنى أنك إذا أفطرت أياما لسفر، أو أفطرت أياما لمرض، أو أفطرت المرأة أياما لحيض، وهذا من الأعذار وقد يكون يشبه المرض، فلذلك لم يذكر في الكتاب ولكن ذكر في السنة، فيكون من عموم المرض بالاتباع تبعا لذلك يعني. فإذا نقصت عدة رمضان لأنك أفطرت يوما أو أسبوعا أو 10، إذا نقصت عدة رمضان لزمك أن تكمل العدة. تكمل العدة على التراخي؟ نعم. تكمل العدة غير متتابع؟ نعم. تكمل العدة بعد ما تصوم 6 من شوال؟ لا لا، لأن إكمال العدة عدة رمضان. وفي الحديث: من صام رمضان فأتبعه 6 من شوال. يبقى من صام رمضان ولا صام 25 يوم من رمضان أو صام 20 يوم من رمضان، هنا الإشكال اللي موجود بين الكلام وبين أهل العلم تجيب عنه تلك الآية: ولتكملوا العدة، أي ولتكملوا عدة رمضان التي أنقصتموها بما ترخصتم به. أنت عليك في رمضان صيام 29 أو 30، لا يقل عن ذلك ولا يزيد. فإذا أنت ترخصت لأنه كان لك من الأعذار التي أوجبت لك أو ألجأتك إلى الترخص، فأنقصت من 29 أو 30 كم من الأيام، يبقى إذن العدة كملت ولا العدة نقصت؟ العدة نقصت، وأنت مطالب بالأمر: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ده أمر آخر تعبدي. يبقى من التعبد صيام رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن التعبد جواز الترخص، ومن التعبد إكمال العدة لمن ترخصوا أو لمن أفطروا بعذر. وبالتالي لما يجي يقول لك: طب أنا دلوقتي لو هصوم الأيام اللي عليا وهاجي اصوم 6 من شوال مش هلحق، أو هيكون كثير علي كثير، أنت مطالب بأن تتم الفريضة قبل أن تفكر في التنفل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى إذن أنت تريد أن تفعل ما يحبه ربك. يبقى إيه اللي يحب ربك؟ الذي يحبه ربك هو ولتكمل العدة. الذي يحبه ربك هو ما افترضه عليك. ثم بعد ذلك ولازال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. افعل ما يحبه ثم افعل ما يمكن أن يستجلب محبته، لكن المهم هو أن تستفيد هذه الفائدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. طبعا التكبير ده أمر من الله سبحانه، طلب مطلب، يعني طلب الله منا أن نكبره. هذه عبادة مستقلة، عبادة غير عبادة الصيام، ولكنها ملحقة بالصيام من باب شكر الله سبحانه وتعالى، لأن الصيام باب التقوى. ولو لم يفرض الصيام لعل كثيرا من الناس لا يصيبوا التقوى، ولذلك يقول لله الحمد ولله التكبير حمدا وشكرا على فرض الصيام الذي يوصل للتقوى، لأنه ما كتب الصيام إلا لذلك، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك العلماء قالوا إن من عظيم الأمر الذي يستوجب حمد الله سبحانه وتعالى وإجلاله وتكبيره هو فرض الصيام الذي يوصل إلى التقوى، الذي لولا فرض الصيام ما توصل كثير من الخلق إلى التقوى. ولذلك ولتكبروا الله على ما هداكم. طبعا هداكم في إيه بقى يا أولاد؟ هداكم في رقم واحد أنه كتب عليكم الصيام، هداكم في أنه جعله في رمضان، هداكم في أن رخص لكم، هداكم في قضاء ما العدة وإكمالها لولا فضل الله، ولولا ما تنزل من أحكام، ولولا ما تنزل من هداية في القرآن ما هدانا. فلذلك يكون تكبير، التكبير عبادة مستقلة ولكنها ألحقت بالصيام، لأن الصيام فيه من النعم المستوجبة للحمد والتكبير، فضلا عن أن من السنة أن تلحق التكبير بالصيام عموما. يعني التكبير لوحده، أنت عندك في الصلاة بعد ما بتصلي بتعمل إيه؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو سبحان الله الحمد لله الله أكبر بالواو وبغير الواو، روايات ثابتة. لكن في رمضان ما الذي يحدث؟ عندما تنتهي رمضان وتثبت رؤية العيد يكون من السنة التكبير، سواء فرض أو جماعي أو مقيد أو مطلق، على حسب التفصيل سيذكر في محله قرب العيد بإذن رب العالمين. لكن لابد أن تفهم أن التكبير عبادة مستقلة، عبادة. يعني أنت لما تيجي تتعبد لربنا تقول والله أنا تعلمت من القرآن ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم في مقابل تلك الإنعام والهدايات والتفضيل والتفصيل تشكرون، تشكروا من هداكم، من شرع لكم الصيام، من علمكم أمره، من ضبط لكم أحكامه، من رخص لكم الرخص، من جعل لكم القضاء، أمور كثيرة جدا تستوجب شكر الله عز وجل. لكن المهم أن تعلم أن التكبير ما له عبادة مستقلة خلاف عبادة الصيام، خلاف عبادة الصيام. كونه مقرون بالصيام في ترتيب الآيات للعلل الموجبة للحمد والشكر فيما يتعلق بالصيام. أضف إلى أن الصيام هو باب الكفارة التي لا تكلف الإنسان مادة. معلوم أن التوحيد بلا إله إلا الله، وأن دوام الصلة بالرب العالمين وإثبات حقه الذي لا ينقطع بالصلاة، ثم معلوم أن الحج بالمال والجهد ما له باب كفارة العمر، كفارة العمر. طب احنا عايزين نجيب عبادة تكون سببا للكفارة وسببا لتطهير الذنوب وتبييض الصفحة من غير فلوس، عشان احنا فقراء. الحج بيكلف 100,000 جنيه، الناس معهاش. الصيام فيه ذلك، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. انت بتحج ليه؟ بتحج عشان من حج ولم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته امه. الحج المبرور ليس له ثواب الا الجنة. انت بتحج عشان كده. طب انت عندك حج اسمه الصيام، عندك حج مش حج بمعنى فريضة حج، بمعنى معنى الحج، بمعنى باب الكفارة، باب التطهير، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن غير فلوس، من غير فلوس، من غير أموال ونفقة، من غير أموال ونفقة، اللي هو إيه؟ اللي هو أن تصوم إيمانا واحتسابا، أن تصوم إيمانا واحتسابا، فيتحقق لك المعنى التي تبحث عنه في الحج، اللي هو أن يمحو الله لك ما تقدم من ذنبك، لأنك أنت قد تعود كيوم ولدتك أمك. يعني معناها إيه؟ معناه أن الصحيفة بتاعتك بيضت والسواد اللي فيها راح، وده معناه إيه؟ ما تقدم من ذنبك ذهب. عندك الباب ده موجود في الصيام، من صام رمضان وبل وزيادة، بل وزيادة، وهو من قام رمضان. انت بتحج كم يوم؟ انت بتحج في الحقيقة، والسفر الحقيقة، مش احكام الحج في كم يوم. احكام الحج كلها ما تكملش اسبوع، عرفة العمرة قبلها، طواف الزيارة، بعد منه عرفة، التروية، بعد من التروية عرفة، بعد من عرفة يوم الإفاضة، بعد من يوم الإفاضة أيام منى، كلهم ما كملوش أسبوع. لكن في الحقيقة أنت بتحج بتقعد شهر، سفر وزاد وراحلة وحجز وترتيب وبيان ورحلات وأفواج، شهر. وأنت في رمضان بتقعد قد إيه؟ شهر. يعني معنى ذلك ان في تشابه كبير ما بين الصيام والحج، من جهة ان الصيام كفر للذنب، وانه ماحي لما مضى من الذنوب، وان الصيام ماله اياما او ايام معدودات، لا اياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهم؟ يبقى هذه معنى ينبغي ان تتدبره وان تستقبل رمضان بهذا المعنى. استقبل رمضان بروح الحج، واستقبل رمضان بروح رمضان، واستقبل رمضان بروح الصيام، واستقبل رمضان بروح التوبة، واستقبل رمضان بروح معسكر التقوى. لابد ان تفعل ذلك. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه قضية كبيرة جدا، تناولتها في خطبتين او ثلاث في غير هذا المحل المبارك، وهي متعلقة بماذا؟ كل الاحكام الشرعية قائمة على التيسير لا التعسير. كل الاحكام، احكام صلاة، صيام، زكاة، حج، احكام طلاق، نكاح، زواج، بيع، شراء، كل الاحكام، احكام بر الوالدين، احكام حقوق الجيران، احكام الارحام، كل الاحكام اللي في الشرع مبنية على ماذا؟ على التيسير ونفي التعسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فما رخص الله للصائم في الفطر الا من باب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما رخص للمريض ان يفطر، وما رخص المريض أن يفطر إلا من باب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كل الأحكام، عايزك تفهم القاعدة دي، إن كل الأحكام التي تتخيلها مهما دقت، مهما قلت، مهما عظمت، مهما كبرت، مهما تعلق بها حقوق الآخرين، كلها قائمة على ماذا؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أختم بماذا؟ بقوله تعالى: ولعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون. وهذه لماذا قال ولعلكم تشكرون؟ لأن كثيرا من الناس لا يقدرون الله قدره، ولا يقدرون تشريعه قدره. نحن أحوج ما نكون لشرع الله، ونحن أحوج ما نكون أن ننتظم على أوامر الله، ونحن أحوج ما نكون أن نستقيم على أمر الله. لماذا؟ لأننا لن نهتدي في حياتنا إلا بالقرآن، إلا بشرع رب العالمين، إلا بأحكام التي قضاها أرحم الراحمين. ثم في الآخرة لن نكون من الفائزين، ولن نكون من الناجين، ولن تحرم أجسادنا على النار أبدا أبدا إلا بموافقتنا لشرع ربنا. فمن استقام على الصراط في الدنيا مر على الصراط في الآخرة آمن. تنبه لذلك، مهما كفر الناس وتنكرت الأرض بكل ما عليها لوجه ربها، وتنكرت لشرع ربها، وتنكرت لأحكام ربها، مهما كان، إلا أنهم بالرغم من ذلك هم أحوج ما يكون، لأنه لا نجاة لهم إلا بذلك. فلذلك قال ولعلكم، لعلكم يكون فيكم المتيقظون، لعلكم يكون فيكم المتبصرون، لعلكم لعلكم تشكرون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. اللهم يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات، اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات، اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. تبلغنا رمضان على الرضا، وارزقنا فيه حسن الصيام والقيام. مدنا بملد من عندك، وأعنا بعون من عندك، وقوتنا بقوت من عندك، ومدنا بملد من عندك. ولا تحرمنا خير ما عندك بخير ما عندنا، ولا تحرمنا فضلك بذنوبنا. اللهم يا رب اهدنا في من هديت، اللهم اصلحنا واصلح بنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. فرج كرب المكروبين، وفك اسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم، واحفظهم حيث كانوا يا اكرم الاكرمين. اللهم اشف عبدك محمد عبد المقصود يا رحمن يا رحيم، وسائر مرضى المسلمين وسائر امثالهم يا رحمن يا رحيم. اللهم يا رب يسر بدوائهم وعجل بشفائهم، اللهم اشفنا معهم يا رحمن يا رحيم. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.